بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إذا زنى المحصن في نهار رمضان هل يكفي أن يقتل أم أنه يكفر ثم يقتل؟ يمكنونه على القاضي أن يمكنه من الكفارة ثم يقتل ثم يقيم عليه الحد، لأنه اجتمع بين الفطر بالجماع وبين الزنا، فيمكنه من الكفارة ثم يقتل. يقول هل دخان التنور ودخان البخور ونحوه يعد مفطرا؟ تقدم معنا على ان هذه امور تغلب فيها العاده وحاجه النار، ولا يتعمد احد لا يتعمدها احد بالشرب او بتناولها فلا تفطر، والاولى ان يتجنب استطيع وكثرت يتجنب. يقول ما معنى قوله إلجاء وإكراها؟ الإكراه قد يكون بوعيد وقد يكون إلجاء. الإكراه بالوعيد معنى يتهدد بها، إن لم تفعل كذا سأفعل كذا، وإن لم تفعل كذا سأفعل فيك كذا، هذا إكراه بالوعيد. والإكراه إلجاء يقهر قهرا على العمل، كان يأخذه أخذا ويدخله البيت، حلف أن يدخل بيت فلان أخذه قهرا ما أدخله إلجاء، هذا إكراه وذاك إكراه، أيهما أشد إكراها؟ نعم الإلجاء والقهر. تقدم معنا بعض المسائل في الدرس السابق، منها هل الكفارة تشمل من أفطر بالشرب أو الأكل؟ لماذا كلهم أفطر في هذا المرة؟ نعم يعني ما عندنا دليل على أن العلة هو مجرد الشرب. نعم فقد يكون الجماعة تضمن وصفا زائدا فيقتصر على الدليل، الدليل الكفارة جاء في الجماعة فيقتصر عليه. طيب إذا أكل أو شرب متعمدا قلنا ليس عليه كفارة، أكل ويكون قد ارتكب كثيرا من الكبائر بفطره يوم رمضان، فإذا جمع بعد ذلك أكل أو شرب ثم جامع مثالي كفارة؟ نعم يعاقب على الحيل. هذه كفارة لما صررت ودحتان كان قاصدا من بداية أمره الجماع، فيظهر أنه لا يعان على ذلك. سيأتي المسألة اليوم إن شاء الله نقرأها عليكم. قال مثلا إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ في المسألة قولان، أحدهما وجوب الكفارة وهو قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، هذا وجوب الكفارة وهو قول الجمهور. لماذا؟ قالوا لأنه قد حصل الجماع. الثاني أنها لا تجب الكفارة وهو مذهب الشافعي. لماذا؟ سيأتي يقول أنه صادف الجماع وهو مفطر. وهذان قولان مبناهما على كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم أو بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم الجماع، وقد رجح شيخ الإسلام رحمه الله القول الأول بكلام قوي كما في مجمع الفتاوى بسبب إفساد الصوم، والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني أرجح أنها لا تجب كفارة، لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كفارة المجامع كان في من أفسد صيامه بذلك. وفي الحديث يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقوله أنا صائم قيد لا يهمل، لأنه الكفارة وقما لا بنيت على ذلك، على كونه وقع وهو صائم، وهذا قيد بني عليه الحكم فلا ينبغي إهماله. وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبا من الذي جامع فقط، لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين، إلا أنه إن فعل ذلك تحيلا على الجماع فالذي يظهر أن عليه كفارة والله أعلم. إن كان مقصوده من بداية الأمر الجماع إنما بدأ بأكل الشرب حيلة فلا شك أن عليه الكفارة، والله المستعان. فعلى هذا إذا أكل أو شرب ولم يكن قاصدا الجماع ثم جامع فلا كفارة عليه، لأنه لم يصادف صوما صحيحا. إن كان قاصدا من بداية الأمر الجماع فاحتار على ذلك بأكل أو شرب سيكون قد ماذا قد وقع في الجماع عليه الكفارة. مسألة الكفارة على المحسر، يعني من كان محسرا ليس معه مال هل تسقط عليه أم تبقى في ذمته؟ من عنده جواب؟ تسقط أم تبقى في الذمة؟ عندك تبقى في الذمة. فماذا عن حديث الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان قال خذ هذا فاطعمه أهلك، قال رسول الله ما على ما بين الأبقياء أهل بيت أفقر منا، قال خذوا فاطعموا أهلك. ماذا عندك؟ عندك ها؟ لما سقطت عليه ولا قال له سقطت عليه، بل هذه تعتبر كفارة، والكفارة تصرف في غير الأهل والعيال ولكن رخص له للحاجة، والأفراط لأن المكفر لا يكفر في عياله وفي أهله، لا يكفر في عياله وفي أهله، لكن لما كان في حاجة رخص له ذلك. طيب، قال في المسألة قولان: الأول أنها تسقط، وهو الصحيح في مذهب أحمد وأحد قوله الشافعي، وهو قول الأوزاعي وعيسى بن دينار من المالكية، واستدلوا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع أن يؤدي الكفارة إلى أيسر، ورجحه ابن قدامة. الثاني أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى اليسر، وهو قول الجمهور والرواية عن أحمد وقول الشافعي، واستدلوا بأن هذا هو الأصل في الكفارات وأنها لا تسقط بالعجز عنها بل تبقى في الذمة. ويدل على هذا أيضا أن الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الرجل ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء عليك، يعني هذا واضح جدا. لو كانت ساقطة أولا قال له هل تستطيع أن تتقى؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر من كتاب العلم؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم مسكينا؟ قال لا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ سكت، ما قال سقطت عليك أو ليس عليك شيء، فسكت، دل على أنه ما زال في ذمة. بل عند أن جاءه المكتل قال خذ هذا فتصدق به عنك، دل على أنه ما زالت عليه. وفي رواية عن نفسه فهذا يدل على أن ذمته لم تبرع. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة له فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط، لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل على أن سقوط على العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. ما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم سكت ينظر حول أمله فجاء الفرج، جاء الفرج بعد ذلك فلم يحصل تأخير بياض، ما زالوا في مجلس واحد وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينظر له في ذلك مخرجا. قال ابن عبد البر رحمه الله: إن احتج محتج في إسقاط الكفار عن المعسر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال له كله أنت وعيالك ولم يقل له وتؤديها إلى أيسر، ولو كانت واجبة لم يسكت عنه حتى يبين ذلك له. يعني ابن عبد البر يرى أن هذا الإطعام لأهله وعياله ليس كفارة، إنما نفقا عليهم تعاون من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يقول: ولم يأمره أن يؤديها إلى أيسر، ولا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لزم الذمة إلى الميسر على وجهه والله أعلم. إذا الصحيح أن تبقى في ذمته، بقي إطعامه لأهله هل كان كفارة أو كان مجرد صدقة وتعاون من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يظهر أنه أباح له أن يكفر كفارته على عياله رخصة. الأصل أن الكفارات لا تجزئ في الأولاد وكذا، لماذا؟ لأنه يعطي نفسه، إذا كفر الشخص على أهله وأولاده كأنه أعطى نفسه، لأن النفقة عليه. أنت إذا كان عليك كفارة يمين، إذا كان عليك كفارة يمين هل تطعم 10 من أولادك أو من غيرهم؟ غيرهم. إذا أطعمت أولادك وأهلك فكأنك أطعمت نفسك، لماذا؟ لأن النفقة عليك، النفقة واجبة عليك في أهلك وأولادك، فإذا أطعمتهم فكأنك أعطيت نفسك واستفدت من الكفارة أنت. لكن الواجب أن تطعم 10 مساكين غير من تعولهم أنت. ففي هذه الحالة، في هذه القصة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهذا الرجل أن يطعم أهله عن كفارته. فلما كانت مجزئة عن الكفارة لم يأمره أن يؤدي عند الإيثار، لأن هذه مجزئة عنه. وهذا القول هو الراجح، أعني قول الجمهور أنها تبقى في الذمة إلى أن يتيسر، وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله. نعم، قال على أثقل مني يا رسول الله، دل على أنه كان محتاجا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: هل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟ يعني في عتق رقبة تقدم، ما هي كفارة المجامع في نهار رمضان؟ عتق رقبة فإن ميت، وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع، فإطعام 60 مسكين. الآن الرقبة، هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة أم لا؟ من عنده جواب؟ نادرين، غاية القتل كتحرير رقبة المؤمن. أيضا الحديث معاوية بن الحكم السلمي أعتقدها كأنها مؤمنة. قال: ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان حملا للمطلق في قوله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها على المقيد في كفارة القتل في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، وإنما قيد المطلق لأن القياس يقتضي ذلك، فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس. ولعل الجامعة هنا هو أن الجميع ذلك كفارة عن ذنب. واستدلوا أيضا بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقها فإنها مؤمنة. أين الشاهد من الحديث أعتقها فإنها مؤمنة؟ يعني قوله فإنها أنفاء سببية للعرض، دل على أن العرض كان سببا، يعني على أن الإيمان كان سببا في العرض. سألها أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل على أن الإيمان هو سبب أمره بالعكس. وذهب الحنفية وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة وهو قول عطاء والنخعي والثوري، والراجح القول الأول ويؤيد حديث عتقها فإنها مؤمنة كما تقدم، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم عتقها لكونها مؤمنة وهو ترجيح الشوكاني والصنعاني. طيب مسألة، هل يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ عمن يذكر لنا الجواب قبل أن نقرأ المسألة؟ هل يشترط أن تكون سالمة من العيوب أم لا؟ أم أن تجزو أن كانت معيبة؟ لو أعتقى عبدا أعور يجزى أعرج، ما يستطيع الوقوف ولا الكلام ولا المشي، ها؟ ما تجزم يجزم كان جد ساهل الأمر مية. أنا الآن إذا أعتقد فوت عليه سيد من سينفق عليه، أنا ما يستطيع يمشي ولا يتحرك ولا العيب الخفيف والعيب الشديد. ما الجمهور هم يفصلون يقولون العيوب الشديدة ما تجزم، لكن في مثل هذه الصورة لو لم يجد عبدا إلا على هذه الحالة وأعتقد إن شاء الله يجزم، لكن إن وجد رقبة خالية من العيوب أو عيبها أخف فلا شك أنه ينبغي عليه أن يتحرى الطيب كما سيأتي، ولا تيمم الخبيث من أنتم تقوم السنة الآخرية. ومن يذهب إلى عرض سيدا يريد أن يتخلص منه، يعني أصبح السيد ما يريد فيه مال، يتمنى أن يأتي شخص يخلصه من هذا الرقبة، مثل هذه الصورة التي ذكرتها لكم، أصبح مثلا طريح الفراش ما يعمل شيئا، فمثل هذا يعني قد لا تجزئ، ربما ما تكون لها قيمة، ما تكون لها قيمة. فما تجزم إذا بلغ بالحل أنا ما لها قيمة ما تجزم. قال ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم إلى تفاصيل على خلاف فيما بينهم في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررا بينا لا تجزم، يعني اختلفوا حتى فيما بينهم، بعضهم يعد العور ضررا عيبا واضحا، بعضهم يعد العور ليس عيبا واضحا، الأعرج بعضهم يعد عيبا واضحا، وبعضهم لا يعد كذلك، اختلاف بينهم. وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى جواز عتق كل رقبة معيبة كانت أو غير معيبة. قال ابن حزم رحمه الله: وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأتي نص ولا إجماع ولا قياس في الفرق بين العيوب في ذلك. أن يقول لهم كما أنكم تقولون بجواز المعيب عيبا خفيفا فكذلك العيب المعيب عيبا شديدا. وقال: وأيضا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه، فصح أنه رأي فاسد من آرائهم. قلت: الذي يظهر لي والله أعلم أن العبد إذا كان في حال لا ينتفع بعتقه ولا ينفع غيره أنه لا يجزئ، قد قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه وتنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمروا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن إذا لم يجد إلا هذه الرقبة فتجزوه والله أعلم. يعني ما يتيمم، ما يقصد الخبيث، ما يقصد مثل هذه الرقبة إلا إذا لم يجد غيرها. مثلا: من لم يجد إلا رقبة لا غنى له عنها فهل يلزم عتقها؟ ما معنى ذلك؟ أنه يحتاج هذا العبد أو هذه الأمة يحتاجهم للخدمة وهو بحاجة إليه، ما يستطيع أن يستغني عنه لخدمته، فهل يلزم أن يعتق أو ينتقل إلى الصيام؟ يعني ينتقل إلى الصيام. قال: من وجبت عليه الكفارة ولا يجد إلا رقبة لا غنى له عنها وعن خدمتها لكونه كبيرا أو مريضا أو نحو ذلك، فإنه لا يلزم عتقها، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا قول أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة والأوزاعي. إذا الصحيح قول أحمد والشافعي. مسألة هل يجزي أن تكون الرقبة أم ولد أو مدبرة؟ ما معنى أم الولد وما معنى المدبرة؟ أم الولد من الرقاب، ما المقصود بها؟ ذكر محفوظ اسمك أم ولد لكن عندنا أولاد، يعني زوجته عندنا بماء، يعني أما قد ولدت لسيدة هل يجزي أن يعتق على مالا يعتقها؟ هذه مسألة. المدبر إذا مت فانتحر، المعلق عتقه بموت سيده، المعلق عتقه بموت سيده. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنهما لا يجزيان، وقال الشافعي لا تجزي أم الولد لأنها لا تباع، وأجاز عتق المدبر. نعم لا تجزي أم الولد لأنها لا تباع، وأجاز عتق المدبر. يعني الشافعي فصل أم الولد عنده جائز لا تجوز، والمدبر جائز. وذهب عثمان البتي وداود بن حزم إلى الجواز. قال ابن حزم رحمه الله فمعتق كل واحد منهما يسمى معتق رقبة، وعتق كل واحد منهما عتق رقبة بلا خلاف، فوجب أن من فعل كل واحدة منهما فقد فعل ما أمر الله تعالى به. وقال ردا على الشافعي وهل اشترط عليه السلام إذ أمر بالكفارة بعتق رقبة أن تكون ممن يجوز بيعها؟ حاشا لله من هذا، فإذا لم يشترط عليه السلام هذه الصفة فاشتراطها باطل، وشرع في الدين أن يأذن به الله تعالى وما كان ربك نسيا. نعم اشترط، ما هناك شرط هذا، وابن حزم شدد في الكلام على الشافعي، وهذا شأن يشدد في الكلام فوق ما استحق. بالنسبة لأم الولد أكثر العلماء لم يجيزوها في الكفارات، لأنهم يرونها أنها إذا ولدت السيدة صارت حرة بمجرد الولادة، صارت حرة بمجرد الولادة. يستدلون بحديث ضعيف أعتقها ولدها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ولد ماريا ولده إبراهيم قال أعتقها ولدها. الحديث شديد الضعف لا يثبت، وعلى هذا فهي ما زالت أنا يجوز بيعها على الصحيح، لكن لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها. من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فلا يجوز التفريق. لكن لو أن ولدها مات أو كبر وبلغ فيجوز أن يبيعها، وعلى هذا فهي تجزي أيضا في الكفارات. المدبر يجزي والمكافئ ماذا وأم الولد تجزي، والمكاتب، المكاتب ما معنى المكاتب؟ الذي كاتب سيده على أداء مال، على أداء مال في عتق به، هل يجزي الآن؟ هل يجزي يأتي شخص يقول أنا سأعتق هذا المكاتب إن كان قد أعطى السيد مالا؟ يعني قد أصبح بعضه حر. هو في قول لأهل العلم في هذا سيأتي إن شاء الله. طيب قال المسألة المكاتب هل يجزئ في عتق الرقبة؟ إن كان لم يؤدي شيئا فيجزئ لأنه ما زال عبدا، وإن كان قد أدى شيئا فلا يجزئ لكون بعضه حرا فيكون قد أعتق بعض رقبة. هذا قول بعض أهل العلم، وهذا مذهب أحمد وإسحاق وأبي حنيفة ورجحه ابن حزم. وذهب الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري إلى عدم الإجزاء مطلقا، لأن عتقه مستحق بسبب آخر سابق لعتقه عن الكفارة، فقد تعلق عتقه بالمكاتبة فيجزئ الكفارة. هذا صحيح. وذهب أحمد في رواية وأبو ثور إلى الإجزاء مطلقا، وهذا هو الصحيح لأنه ما زال عبدا الله أعلم. نعم، ما ذكرنا الدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم، تضيفون لحديث، وهذا هو الصحيح لحديث عمرو بن شعيب لأنه ما زال عبدا، ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ويدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، يعني ما دام عليه بعض الدراهم فهو ما زال عبدا. إذا صحيح أنه يجزي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم، من مكاتبته درهم. نعم، أخرجه أحمد بن حنبل. بقي المال الذي قد أخذه السيد، لأن جاء شخص وأعتق مكاتبة فقبل أن يعتق يتفق مع السيد إما أن يجيب له المال، وإلا فنعم، وإلا إذا لم يرضى السيد فهو بالخيار بين أن يعتق السيد له أن يمتنع. لماذا؟ لأنه مكنه من فرصة العمل فترة كبيرة، فمقابل أنه يعطيه مال، وربما اتفقوا على مال كثير سبب المكاتب، فليس لازم على السيد أن يجيب المال، للسيد أخذ المال لأنه من أكثر عبده. ولكن يمكن للمعتق والمكفر ممكن أن يتفق مع السيد على إعادة بعض المال للمكاتب. الله إذن لا يجب على السيد إعادة المال، والأفضل أن يعيد ولو بعضه إعانة للعبد. طيب، مثلا إذا شرع في الصيام، فرصيله على الله سبحانه وتعالى.